مقولة إرجافية، وهي من إفراز قاعدة المعذرة والتعاون. وتلكم المقولة: لا عليك، خذ العلم من كل أحد. هذه القاعدة على إطلاقها فاسدة، بل الأصل أن المبتدئ والمتوسط يطلب العلم الشرعي عن أهل السنة، فإذا نضج واستوى واكتمل وحصل من العلم ما يؤهله للتعليم ويحصنه من آفات البدع والأهواء، واضطر إلى علم لا يمكن الوصول إليه إلا لدى صاحب هوى أخذه فقط، مع التفطن إلى ما يبثه من سموم فكره المنحرف الملطخ بالبدع والمحدثات. وها هنا كذلك قاعدة أخرى، وهي: نقبل الحق ممن جاء به. نقول: نعم، هذه قاعدتنا، فنحن طلبة حق وسعاة إليه بكل ما نملك السعي الحثيث، لكن عندنا تفصيل، وهو أن الطريق للوصول إلى هذا الحق طريقة، أحدهما طريق الطلب والأخذ والتلقي المحض، وهذا لا يكون إلا عن صاحب سنة، والضرورة قد أسلفت لكم المثال. الثاني طريق الإطلاق والاستماع بلا حدود، وهذا خطأ، فإن قبل أن نتلقى من الرجل نعرف ما عنده. وثمة طريق ثالثة، وهي الموافقة، وإيضاحها أن ما يرد علينا لا يخلو من حالين بعد عرضه على ميزانين، وهما النص والإجماع، فمن وافقهما أو فما وافقهما أخذناه، لا طلبا بل لأنه وافق ما عندنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق فهم السلف الصالح. والثاني، نعم، والثاني الذي نرده، وهو ما خالف نصا أو إجماعا، فهذا نرده وإن كان من وفد أو ما وفد إلينا عنه صاحب سنة، لأن المقصود التربية والتصفية، فالتربية هي تعليم الناس دين الله الحق الذي أساسه التوحيد، ثم سائر الطاعات من فرائض ونوافل، والتحذير من الشرك، ثم من بعد أو معه سائر المعاصي صغائر وكبائر، ومنها البدع والمحدثات. هذه التربية والتصفية. فالتربية تعليم والتصفية تحذير. تصفية ما التصفية، ويمكن ضبطها بأنها الحيلولة بين المسلمين وما يكدر عليهم دينهم الحق، إما منافاة ومضادة كلية من الشرك والكفر وجحود ما هو معلوم فرضه من الدين بالضرورة، أو استحلال ما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، نعم، أو ينافي كماله. فإن المعاصي تسلب كمال الإيمان إلا إذا استحلها المرء، ولعل هذا يأتي له بسط وقد بسط، لكن لا مانع أن يأتي له بسط لمناسبة في ثنايا هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. ودليل التربية والتصفية كثيرة جدا، وأسوق لكم ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه له. وإن أمتكم جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث أخرجه أحمد ومسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وله قصة. الحديث الثاني أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه والبغوي وحسنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. أليس في هذا يا معاشر المسلمين تحذير بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أظن عاقلا إلا يقول بلى. الثالث: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الحديث وهو بمجموع طرقه لا يقل عن الحسن إن شاء الله تعالى، ولم أتمكن من عرض ولو بعض طرقه عليكم لضيق الوقت. التحذير من صنفين من الناس: الصنف الأول الجاهل الذي لا يملك أهلية من العلم الشرعي تؤهله إلى أن يعلم الناس دين الله الحق من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وقد يكون ذا ثقافة عالية في الطب أو الكيمياء أو غير ذلك، لكن أزه من أزه ونفخه من نفخه فرفعوه حتى جعلوه داعية إلى الله، وهو أضل من حمار أبيه وأمه في هذا الباب. فيأتي بالأحاديث الموضوعة والقصص والحكايات وترهات الصوفية، الثاني الضال المضل صاحب الهوى، وقد يكون عنده علم غزير لكنه نبذه وراء ظهره لما تملك قلبه من الهوى وغش الناس خواصهم وعوامهم، وشمر عن ساعد الجد في حرف الناس عن دين الله عز وجل، إما بالكل وإما بالجزء. وثمة صنف ثالث، وهم قوم عندهم علم شرعي لكنهم فصلوا تخصصاتهم عن فهم السلف الصالح،
الله،
فقذفوا في أوساط طلاب العلم ومن يحضر لهم قواعد وأصول فاسدة. هؤلاء ثلاثة أصناف يجب الحذر منهم، لأنهم يفسدون على الناس دينهم ويضلونهم. وأما وصايا العلماء فمنها قول ابن عباس رضي الله عنهما: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. إذن بطل قول من يرفع عقيرته: ما لكم والردود، فرقتم الناس. في صحيح البخاري حديث طويل من حديث جابر رضي الله عنه: محمد فرق بين الناس. وفي رواية: فرق بين الناس. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ رحمه الله كما في الفتح: وكلاهما متجه. إذن لماذا تنقمون علينا حينما نرد على فلان وفلان؟ قالوا: لا تصرح باسمه. قلنا: السلف يصرح. وإذا سلمنا لكم لماذا تنقمون علينا تصريحنا؟ إذا كان لكم سلف أنتم ولو كانوا قلة في عدم التصريح، لماذا تنقمون علينا؟ لماذا تقول لكم سلف ونحن لنا سلف؟